النهاردة هنكمل الأسفار التاريخية. وقفنا المرة اللي فاتت بعد سفر ملوك الثاني وخلصناه. النهاردة المفروض ناخد على مدار محاضرتين سفر أخبار الأيام الأول. سفر أخبار الأيام الأول، المرة اللي جاية سفر أخبار الأيام الثاني. سفر أخبار الأيام ممكن تكون من الأسفار اللي ما فتحناهاش وقرناها كتير لأسباب كتير هنقولها. ممكن تكون بسبب ان في حكايات كتير جوه السفر متكررة من صموئيل الاول وصموئيل الثاني، ممكن نتيجة سلسلة الانساب الطويلة اللي بتتكتب، او سلسلة الاسماء وتوزيع الاراضي زي الحتة بتاعت يشوع كده. لكنه جزء من الكتاب المقدس ومعلمنا بولس الرسول وبطرس وربنا يسوع المسيح علمونا ان الكتاب المقدس هو كله موحى من ربنا ومكتوب على ايد الانبياء والرسل بعد كده مسوقين من الروح القدس. كله اخبار الايام زي اشعياء زي تكوين، كله ربنا قصد يوصل لنا منه رسالة، وعايز يوصل لنا حاجة جديدة نتعلمها ونعيش بيها. ويكفي ان واحد ياخد آية واحدة منه يقدر يعيش بيها ايام ويطلع منها معاني. يمكن تكون في بعض الاسفار وبعض الايات اوضح واسهل، لكن في بعض الاسفار وفي بعض الايات بتحتاج نظرة اعمق وتعب اكتر. لكن كلنا ثقة ان في وراها كنز، يمكن محتاج شوية حفر زيادة، هتيجي على هدومنا شوية طينة كتير، لكن في الاخر هنلاقي الجوهرة كده كده ورا كل آية ورا كل جزء في الكتاب المقدس. سفر اخبار الايام الاول اللي كتبه عزرا الكاتب. عزرا، حضراتكم فاكرين ان بعد مملكة داود وبعد ابن سليمان جه ابن سليمان اللي هو رحبعام، وما كانش ماشي زي سكة والده ولا سكة جده اللي هو داود، فسمع الشباب اصحابه وخوف الشعب زيادة وممشيش حتى باستقامة قلب زي سليمان وداود على الاقل، لكنه حاد عن وصية ربنا. وكانت النتيجة ان مملكة اسرائيل تتقسم في عهد رحبعام، ويبقى في مملكة جنوبية فيها سبطين كل الحكاية، ومملكة الشمالية بقيت الأسباط. المملكة الشمالية خدها واحد اسمه رحبعام بعد الثورة، يعني آسف ياربعام، ورحبعام اللي هو ابن سليمان خد الجزء الجنوبي. تمام. بعد فترة من الانقسام ده جات مملكة بابل وسبت الجزء الجنوبي، وكان من قبلها أشور كمان وسبت الجزء الشمالي. وقعد شعب بني إسرائيل أو شعب اليهود في السبي سنين طويلة، كان منهم عزرا الكاتب ده، لحد ما في أيام عزرا رجع بعض اليهود، وقبليه برضو أيام زربابل وكمان أيام نحمية، يعني على ثلاث مراحل. الغرض ان عزرا اللي كتبنا سفر اخبار الايام كتبه ايام ما كان موجود في السبي، يعني هو لسه ما رجعش بالشعب من السبي، وبعد مدة طويلة هيرجع بيهم. فكتب لهم ملخص لعمل ربنا معاهم من قبل ما يجوا السبي لحد ما وصلوا للسبي، عشان يحمسهم ويفكرهم بالايام الاولى قد ايه هم محتاجين يرجعوا لها تاني، وقد ايه هم وقعوا نتيجة خطيتهم وهيرجعوا لو قلبهم استقام زي الاول. يعني هي زي ما تكون ملخص لتاريخ الاسفار اللي قبل كده بطريقة توحي للي هيقراها غالبا من شعب بني اسرائيل المزبي ان في مستقبل افضل منتظرهم لو تابوا على خطيتهم ورجعوا لربنا بقلب مستقيم. ده الملخص. وعلشان كده إذا لقينا جوه سفر أخبار الأيام الأول والتاني، هما كانوا في الأصل سفر واحد، إذا لقينا جواهم أحداث متكررة من سفر ملوك أو سفر صموئيل، فهنلاقيها متكررة من وجهة نظر ربنا أكتر. يعني ايه من وجهة نظر ربنا؟ يعني لو كان موجود في سفر من الاسفار اللي قبل كده ملوك او صموئيل قصة داود مثلا وازاي جاب تابوت العهد وكده، ده موجود ضمن قصة داود كانسان مجاهد مع الله وعايز يرجع التابوت والى اخره يعني. لكن لما تتذكر هنا تتذكر من وجهة نظر ربنا في الحال في الحادثة، يعني ازاي ربنا بيدبر الظروف ويخلي داود يعمل كده ويقف معاه لغاية ما يجيب التابوت ويوصله. فاهمين حضراتكم الفكرة؟ يعني اكتر من انه بيشرح تاريخ داود الشخص الانسان اللي بيحب ربنا، هي بالاكتر تشرح قصة ربنا مع الناس دول ازاي بيجمع شعبه ويجيبهم شوية شوية ويديهم السبي وعايز يرجعهم تاني ويخلي داود يجيب التابوت وشاول ما كملش. يعني وجهة نظر ربنا في تاريخ شعب بني اسرائيل، علشان كده نلاقيه يركز اكتر على قصة داود وتابوت العهد والخيمة والهيكل اكتر من انه يركز على الحروب والملوك، وحتى قصة شاول ما يذكرهاش، يذكر شاول في اصحاح صغير كده وخلاص. ليه؟ هو يهمه الجزء اللي كان ليه فايدة او ليه مشاركة في قصة خلاص ربنا لشعبه، فيركز على الناس البريليان النجوم اللي في تاريخ شعب بني اسرائيل. الموضوع ده يوضح لنا لما نيجي نقرا دلوقتي. من اللي انا بقوله برضو تلاقوا عملوا يعني شوية ارقام كده، يقولوا تابوت العهد اتذكر في سفر اخبار الايام الاول والتاني 46 مرة، ده رقم كبير قوي يعني، 46 مرة ده رقم كبير جدا، بس ده على الاقل يدلنا من بعيد كده ان الغرض بتاع السفرين كتابتهم ليه وجود ربنا وسط شعبه، لان ده كان رمزه تابوت العهد زمان. ازاي ربنا موجود وسط الشعب وازاي هيلمهم حوالين تابوت العهد لحد ما يعملوا هيكل سليمان بعد كده. ونلاقي كمان بالبعد الروحي يرتب او عايز يوصل معنى ان تابوت العهد زي ما هو وجود ربنا وسط شعبه، هو في نفس الوقت وجود ربنا جوه قلوبنا. فبرضو يعملوا احصائية لعدد كلمة قلب اتذكرت كم مرة، يلاقوها 43 مرة، برضو قريبة من تابوت برضو. يعني الكلمة القلب زي المملكة كده، وتابوت العهد ووجود الله وسط شعبه، الكلام ده واللهجة دي واللغة دي متكررة كتير قوي في سفر اخبار الايام الاول والتاني. يبقى ملخص اللي احنا بنقوله ده كله، سفر اخبار الايام الاول والتاني بيحكوا جزء تاريخي كتبه عزرة الكاتب ايام ما كان في السبي، علشان يقول للناس اللي عايشين معاه في السبي يوجد مستقبل افضل ينتظرنا اذا مشينا باستقامة القلب اللي كان ربنا عايزها مننا ومن اجدادنا، لان هم لما خلفوا استقامة القلب واتباع الوصية وقعوا. فبقى بيحكي لهم حكايات من زمان خالص، من ايام ادم جرى شوية انساب وراح جاي عند محطة اللي هي حياة داود وعمل عليها فوكس كبير، وبقى ينقي من حياة داود الاجزاء اللي داود قرب فيها من ربنا، وازاي ربنا ساق انه يجيب التابوت ويبتدي يبني في الهيكل او يحضر للهيكل وسليمان بعد كده يبنيه. فيركز قوي على حلول الله وسط شعبه على ايد داود وسليمان. سفر اخبار الايام الاول اللي احنا هناخده دلوقتي وهنكمل مرة جاي اخبار ايام التاني، اخبار الايام الاول يشرح بالاكتر او يركز بالاكتر على داود، حياة داود. نبتدي اول اصحاح، او قبل كده اقول لحضراتكم التقسيم الاول، من الاصحاح الاول للاصحاح التاسع هتلاقوها سلسلة انساب من الاول للتاسع، تسع اصحاحات كلها اسماء. الاصحاح العاشر اتذكر شاول، الاصحاح العاشر ده لوحده كده. لو تفتكروا لما خدنا صموئيل الاول كانت قصة حياة شاول من 10 ل 15 برضه فاكرين، وبعدين قبليها صموئيل وبعديها داود. هنا شاول خد اصحاح واحد مش 5 او 6، لا هو اصحاح واحد وما ذكرش تاني شاول، لانها ما يهمناش كتير غير انه مرحله في التاريخ، لكن ما كانش بيساعد او بيعجل من وجود ربنا وسط شعبه، ده بالعكس كان بيعطل قصه الخلاص. من الاصحاح ال 11 لل 21 هنتكلم على داود وملكه، بس برضو ارجع افكر حضراتكم انه هيركز اكتر على عمل الله في حياه داود. يعني تلاقوا قصة مذكورة هي بالظبط في صموئيل او في ملوك، في صموئيل يعني بالاكتر، وهي نفس تقريبا الكلام حتى، لكن تلاقوا في اخبار الايام يقولك لان الله اراد كذا، لأنه حسن في عيني الرب كذا. فاهمين حضراتكم الفكرة؟ هو عايز ينقل نفس القصة بس كأن ربنا اللي بيمشيها، أو كان ربنا رأيه إيه في القصة، كان بيحط إمتى كده ويجيب داود ليه كده ويعمل. لما قرناها في صموئيل كانت جهاد داود عشان يوصل، لكن لما قرناها دلوقتي شفنا تدبير ربنا للخلاص. من أول إصحاح 22 لـ 29، هو السفر 29 إصحاح، من 22 لـ 29 الاستعداد لبناء الهيكل. طب ليه مش بناء الهيكل نفسه؟ لأن بناء الهيكل جه في عهد سليمان، وأخبار الأيام الأول واقف لحد نياحة داود، ما دخلناش بسليمان، يدوبك سليمان مذكور في آخر إصحاح كده بس. طيب تعالوا نمشي خطوة خطوة كده مع السفر على قد ما نقدر، مش من الأسفار السهلة طبعا. يعني لما يكون حد لسه مبتدي يقرأ الكتاب المقدس يقرأ العهد الجديد، وبعدين لما يجي يقرأ العهد القديم ننصحه مثلا بقراية تكوين، سفر صموئيل الأول والثاني، القضاء، ممكن المزامير، الأمثال، لكن أخبار الأيام مش من الأسفار السهلة. يعني سفر أخبار الأيام يبتدي زي ما بقول لحضراتكم بسلسلة الأنساب اللي تبتدي من آدم ويمشي خطوة 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 على مدار 9 إصحاحات بالتفصيل، كل واحد مين عياله ومين بناته ومين بعد كده اللي جه من نسله، طب مين اللي زاغ في النص، طب مين اللي قدر يكمل، طب مين كان حسب مشيئة ربنا، مين اللي خالف وصية ربنا بالتفصيل. نقدر نقف من خلال ما احنا بنقرأ كده عند بعض المحطات اللي تشرح لنا او تبين لنا وقفات ربنا بيوقفها على التعليق على بعض الاشخاص علشان يوصل لنا الروح القدس. وعزرا لما كتب ان الناس دول كان ليهم دور في تدبير الخلاص او كانوا بيعطلوا سير الخلاص، لان هو الغرض، غرض السفر انه يقول للناس انتوا لو مشيتوا كويس هنرجع من السبي، لو زغتوا عن وصية ربنا ادينا قاعدين. فهو نفس الكلام هيتلاقوه هنا في الانساب، يقف عند بعض الحتت يقول اهو دول كانوا في قصة الخلاص دول، ويجي عند الناس تاني يقول دول عطلونا، دول كويسين قوي، دول لا، دول رجعونا لورا. يفضل يقف عند بعض الاشخاص كده. نفس الكلام ده اتكتب في اسفار تانية كتير، مثلا نسب السيد المسيح او غيره. لكن ارجع افكر حضراتكم في اخبار الايام، الغرض انه يقف كتير عند الحتت اللي ربنا رأيه فيهم، اما ناس كويسين يا اما مش كويسين، ويعلق. فيبتدي بذكر اول 10 أشخاص في نسب ربنا يسوع المسيح بعد كده، وهم ادم، شيس، انوش، قنان، مهللئيل، يارد، اخنوخ، متوشالح، لامك، نوح. 10 أسماء الأولانية اللي مذكورين في إنجيل لوقا وفي إنجيل متى، اللي هم سلسلة أنساب ربنا يسوع المسيح، أول 10. وعلى فكرة احنا هنلاقيه ماشي في الأنساب، وفي حتة معينة يستفيض في الشرح فيها، دول بيكون جاي من نسلهم السيد المسيح، وفي ناس يقوم قايلهم بسرعة. فهنلاقيه ماشي كده برضو كأنه بيشاور من أخبار الأيام، يقول المسيح هيجي عن طريق الناس دول، يفضل يشاور عليهم كده في 9 إصحاحات. عشان كده اليهود والفريسيين لما السيد المسيح اتولد كانوا عارفين انه هيجي من نسب داود ومن النسل الفلاني، وحتى هو قعد في حتة معينة يركز قوي على أنساب بيت لحم بالذات. فيمكن يكون ده ليه دور ان لما هيرودس سأل اليهود قال لهم انتم متوقعين يكون عايش فين او يتولد فين، قالوا له في بيت لحم، يمكن عشان نبوة ميخا، او علشان تركيز اخبار الايام برضو بنبوة عزرا الكاتب على سلسلة الناس اللي عاشوا في بيت لحم، لان هيجي منهم الرئيس او هيجي منهم يعني المسيح. كنا تأملنا مرة ونقلت لحضراتكم تأمل احد الاشخاص في تفسير اسماء النسب 10 الاوائل دول، لو تحبوا نكتبهم نقولهم تاني بالمرة. الـ10 أسماء دول اللي هم آدم، وبعدين شيس، وبعدين أنوش، وبعدين قنان، وبعدين مهللئيل، يارد، أخنوخ، متوشالح، لامك، نوح. دول أول 10 أسماء في أول سطر في السفر. زي ما يكون عزرا الكاهن بيقول لنا أنا عايز أقول لكم ده عنوان السفر اللي أنا هكتبه. أنا عنوان السفر إن ربنا هيخلصنا ما تخافوش. وفعلا من خلال 10 أسماء دول نكتشف ان ده كل واحد منهم ليه اسم، ليه تفسير، لو اتحطوا جنب بعض يعملوا لنا جملة حلوة كده. فنلاقي ادم، ممكن نشيل كلمة ادم ونحط الانسان، شيس ليه كذا تفسير، بس من ضمنهم فعل الصيرورة او الاحلال، ان حاجة تبقى محل حاجة او حاجة تبقى تصير بدل حاجة. فممكن يبقى ادم مكانه كلمة الانسان وشيس يصير او صار صار. انوش ليها كذا معنى برضو، هتلاقوا ليها معنى كلمة راجل وانسان، وشيس نفسه هتلاقوا ليه برضو ليه من ضمن معانيه معنى كلمة شيس نفسها كلمة انسان. بس يعني اقول لحضراتكم اللي يمشي الجملة دي بطريقة فعلا اكتر انتسابا. انوش بمعنى كلمة هش او ضعيف، فراجايل هش. قنان ليه كذا معنى من ضمنهم تعيس، تعيس او باكي، تعيس او باكي. مهل لئيل، مهل لئيل لان العبري قريب من العربي، مهل لئيل يعني نهلل ربنا او نحمد ربنا او نبارك ربنا. الانسب عشان برضو تمشي مع الجملة مظبوط يعني زي اللي تأمل فيها، ان مهل لئيل نقدر نقول مكانها مبارك من الله، المبارك من الله. يارد ملهاش غير معنى واحد، ينزل. اخنوخ ملهوش غير معنى واحد، مكرس. ما تشالح معناه عندما يموت يرسل. يعني ايه عندما يموت يرسل دي؟ ماتوا شالح، ماتوا يعني يمكن معنى كلمة متى، شالح يعني يرسل. لما فهو معنى كلمته على بعضها لان ربنا هيرسل حاجة بعد ما الراجل ده يموت. لما ترجعوا لتاريخ ماتوا شالح في تكوين بقى، في سفر التكوين، تلاقوا ماتوا شالح تاريخ نياحته لما تحسبوها 1665 حاجة زي كده. السنة دي هي سنة مجيء الطوفان، مجيء الطوفان. طب ايه علاقتها دي؟ ساعة ما جه يتولد ماتوا شالح يقول للتلمود وكتب اليهودية ان ربنا قال لوالده ووالدته سموه ماتوا شالح لانه عندما يموت هرسل الطوفان على الارض، هتكون اكتملت خطية الانسان، فسموه ماتوا شالح. وفعلا في السنة اللي هو تنيح فيها ربنا ارسل الطوفان على الارض. ويتقال ان ماتوا شالح لما حضراتكم ترجعوا لسفر التكوين برضو هو اكتر واحد يعيش في الكتاب المقدس، اكتر واحد عاش على الارض، عاش 969 سنة. ويمكن دي في حد ذاتها تحمل تأمل ان زي ما يكون ربنا مش عايز يبعت الطوفان، هو اول ما الراجل ده هيموت الطوفان هيجي، فربنا يمد في عمره سنة 10 100 200 300 وصلت 969 سنة والناس لسه مش عايزة تتوب. في السنة اللي تنيح فيها جت طوفان. فكلمة ما تشالح عندما يموت يرسل. لامك معناه القوي، ونوح معناه المعزي، هتلاقوها بمعنى المرتاح او المعزي، بس اكتر المعزي، لان امه لما جت تولده قالت انا هسميه نوح لان الله عزاني، فهي فعلا ماشية لنوح المعزي. يعني هقولها لكم تاني عشان لو تحبوا تكتبوها. ادم اللي هو الانسان، شيس يعني بديل او معين او فعل الصيرورة، ان حاجة تبقى مكان حاجة، حاجة تصير مكان حاجة، فنخليها يصير. انوش هش، قنان باكي او تعيس، مهل لئيل المبارك من الله، إيل اللي هي الله يعني، يارد ينزل، يارد يعني يجي ينزل، اخنوخ مكرس، ما تشالح عندما يموت يرسل، لامك القوي، ونوح المعزي. تعالوا بقى نقراها على بعضها، جميلة قوي. الإنسان صار هشا وضعيفا، باكيا وتعيسا، نقطة اعتبروا هنا في نقطة يعني، المبارك من الله ينزل مكرسا، وعندما يموت يرسل القوي المعزي. وزي ما يكون ده عنوان لسفر أخبار الأيام، يعني سفر أخبار الأيام عنوانه إن عزرا عايز يوصل للشعب اللي موجود في السبي ان الانسان بقى ضعيف جدا، لكن ما تخافوش في وقت ربنا هيعزينا ويخلصنا. في بعض الحاجات عايزين نقف عندها شوية في سلسلة الانساب. يعني مثلا حضراتكم معانا كتاب مقدس، لو معانا كتاب مقدس هتتابعوني بطريقة اسهل. يعني مثلا في الآية رقم 8 مكتوب أن ولاد حام في كوش ومصرايم وفوط وكنعان. يهمنا في إيه الاثنين دول الأربعة دول؟ مصرايم اللي هو تتسمى على اسمه مصر، وكنعان بتاع أرض كنعان، هما الاثنين من نسب واحد اللي هو حام. مثلا يجي واحد اسمه مديان، ده من سلسلة مين؟ من سلسلة إبراهيم لما تزوج بقطورة. قطورة زوجة إبراهيم، ولدت واحد وواحد ده ولد واحد، وولد بعد كده واحد اسمه مديان. المديانيين دول اللي هيحاربوا بعد كده شعب بني إسرائيل. ده الآية رقم 32. برضو في الآية رقم 36 نلاقي ذكر واحد من أصحاب أيوب، واحد كان اسمه أليفاز التيماني. انتوا فاكرين أصحاب أيوب؟ أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي وبعد كده الأخير ياهو ده. فواحد من ولاد أليفاز من أصحاب داود دول كان أليفاز التيماني. طب ده جاي منين؟ هتلاقوا في الآية 35 ولاد عيسو أليفاز ورعوئيل وبعوشم ويعلام وقورح، وولاد أليفاز اللي هو ابن عيسو، يعني ده من نسب عيسو. أليفاز صاحب أيوب ده ابن عيسو أو من ولاد عيسو على طول. وعلشان كده أيوب كان عايش في أيام عيسو ويعقوب. لما احنا جاي ندرس مرة سفر أيوب قلنا أن أيوب زمن حياته كان في زمن يعقوب. ليه في زمن يعقوب؟ هو واضح أن واحد ما تتذكره في السفر بتاعه كان من ولاد عيسو على طول أو من أحفاده الدايركت، هو كان في الزمن ده. في الإصحاح الأول زي ما بقول لحضراتكم هي سلسلة طويلة، نقدر يعني أنا هقف عند كل الإصحاح كده عند حتة ممكن نقف عندها ونطلع بحاجة أو معلومة تفيدنا. في الإصحاح الثاني هنلاقي بدل ما يكتب سلسلة نسب يعقوب يتقال عليه سلسلة نسب إسرائيل، ما يتقالش يعقوب. ليه؟ لأن زي ما قلنا أن سفر أخبار الأيام مركز على النسب، الناس اللي ليهم دور في الخلاص أو كان ليهم معنى واضح في قصة خلاص ربنا الشعب. فبالتالي لما يجيب سيرة يعقوب يقول لا نسميه إسرائيل زي ما كان ربنا مسميه، الاسم اللي ربنا ادهوله مش اللي الناس ادهوله، لان احنا بنتكلم على ربنا شايف الامور ازاي. نلاقيه مثلا كتب في الآية رقم 3 وكان عير بكر يهوذا، يهوذا ابن يعقوب، شريرا في عيني الرب فأماته الرب. يعني تخيلوا في واحد كده اتذكر عنه في الكتاب المقدس انه كان ابن شرير في عينين ربنا فربنا أماته، ده عنوانه في حياته، يعني قصة حياته كلها تتذكر في الجملة دي. او واحد تاني تتذكر قصة حياته يتقال عليه آية رقم 22 وسجوب ولد يئير وكان له 23 مدينة في أرض جلعاد، بس وبعد كده كتب بقية السيرة. يعني تخيل واحد لما يتذكر قصة حياته أو معنى حياته على الأرض يتذكر إن هو كان واحد عنده 23 مدينة، ده آخر حاجة ممكن تتذكر عنه يعني. أو واحد تالت يتقال عليه نحشون رئيس بني يهوذا، ده كان واحد كبير في شعب يهوذا، ربنا مكرمه قوي وهيجي من نسله السيد المسيح، وهيجي وده واحد كبير من سبط يهوذا هيجي من نسله السيد المسيح، ده كبير قوي في الذكر ما نذكر برضه في جملة واحدة. أو واحد رابع ده آية عشرة. أو واحد رابع آية سبعة اسمه عخان ابن كرمي. فاكرين مين عخان ابن كرمي؟ اللي هو خان شعب ربنا وسرق من أرض أريحة، فربنا غضب عليهم وخلى عاي المدينة الصغيرة تكسبهم وقال لي يشوع وسطك حرام يا إيه يا إسرائيل. مكتوب هنا كلمة بايخة عليه قوي، وابن كرمي عخار مكدر إسرائيل الذي خان في الحرام. تخيلوا لما واحد يتذكر عنه إنه هو عخار ابن المكدر إسرائيل الذي خان في الحرام. وعخار هو اسمه عخان مش كده، بس يتقال إن هم الشعب بني إسرائيل بقوا يطلقوا عليه سبعة، يطلقوا عليه اسم عخار. كلمة عخار يعني مكدر، يعني اللي عمل لنا القدر اللي ضايقنا. يعني ليه أنا بقف عند الحبة دول؟ لأن سلسلة الأنساب دي يتقال او واحد اسمه العلامة اوريجانوس يتأمل في الاجزاء دي ويقول احنا الاجزاء دي مش هنفهمها معناها 100%، وليه ربنا ذكرها كده غير في السماء؟ يعني في السماء هنفهم ليه الشخص ده ذكر عليه الجملة دي بس، او ايه اللي كان المعنى المقصود بالظبط. وبالتالي انا هنا محتاج اراجع نفسي برضو في السماء هيتقال عليا ايه. يعني دي سلسلة انساب ربنا شايلها لشعب بني اسرائيل، الناس اللي شاركوا او عطلوا قصة الخلاص، واختصر التعليق على كل واحد منهم في جملة. يا ترى انا لما ربنا هيختصر التعليق عليا في جملة لما بقى في السماء هيقول عليا اني واحدة فيهم بقى في جملة واحدة هيتقال ايه؟ يعني ممكن داود يختصر حياته كلها في كلمة مش في جملة حتى، اما انا فايه؟ فصلاة. يتقال على داود ده كان صلاة، حاجة تشرف. او يتقال على واحد فلان كان امين في القليل، يوم ربنا يقول له اقيمك على الكثير. لكن في واحد يتقال عليه كان مكبر اسرائيل، او واحد يتقال عليه كان شرير في عيني الرب. يا عيني عليه ده، يعني تخيل واحد يحس كده ان هو اتذكر في الكتاب المقدس بالعنوان ده، او واحد من ولاده من اجياله يبص لجده الكبير ده ويقول يا اتذكر عليه الجملة دي. يعني لما جم يلخصوا تاريخ جدي اختصروه في الجملة دي. وده يخلينا برضو نقف وقفة، ليه الكتاب المقدس يفرد اجزاء كتيرة للانساب كده؟ اول حاجة زي ما احنا قلنا دلوقتي ان هي ليها دور ان الواحد يحس ان يا ترى انا كشخص، انا مانيش واحد وسط مجموعة، ده انا معروف بالاسم جدا وليا صفة السماء شايفاها واخدة بالها منك كويس. وتاني حاجة ان في وسط سلسلة الانساب في بعض الجواهر والكنوز زي الجملة اللي لقينا لها معنى دي. رقم ثلاثة من اهمية ذكر الانساب في الكتاب المقدس ان ربنا يعرفنا انه مش بيتعامل معانا من خلال مجموعة، لا يتعامل معانا من خلال اشخاص. يعني صحيح كل واحد من دول اتذكر هنا كل اسم واحد، لكن اتضح ان هو كان معروف جدا عند ربنا، فاكر اسمه وكتبه في الكتاب المقدس زي ما هيكتب اسماءنا في سفر الحياة، او زي ما هي اسماءنا مكتوبة في سفر الحياة. يمكن يذكر اسم، لكن كل اسم من دول ليه مع ربنا قصة طويلة جدا وعميقة جدا، يمكن احنا ما نعرفهاش بس ربنا عارفها وفاكرها وكتب الاسم. وده يمكن نحسه لما يذكر لنا مجموعة أشخاص مثلا ماتوا في حرب أو ماتوا في استشهاد. يعني مثلا عندنا أجزاء من شهداء أخميم في الكنيسة هنا، لما الواحد يروح يقف عند الرفات بتاعتهم ويلاقي دول أجساد مش عارف 8000 واحد ولا إيه اللي استشهدوا في أخميم ولا في أنصنة، 8000 واحد احنا شايفينهم رقم 8000، لكن هم عند ربنا مكتوبين اسم اسم. كل واحد منهم كان ليه قصة وربنا مدبر له الظروف ازاي يجيبه في اليوم ده، ويا ترى اريانوس هيقف هيموته ولا هيسيبه، هيقع ولا هيقاوم، هيخاف ولا هيرتد ولا هيزمط. كل واحد ليه قصة طويلة، لكن ربنا بالنسبة له هو واخد باله منها كويس قوي. احنا بالنسبة لنا رقم او اسم، لكن بالنسبة لربنا حكاية قصة حب كبيرة. برضو من ضمن الفوائد ذكر الانساب في الكتاب المقدس فايدة تاريخية. ليه؟ الشعب اللي موجود في السبي ده هيجي في يوم يرجع الارض تاني، هيرجع اورشليم، فيبقى كل واحد منهم عارف انسابه وعارف عيلته. طب ودي تفيد في ايه؟ لا تفيد لاعادة التقسيم، ده رقم واحد. رقم اتنين علشان بعد كده نبقى عارفين مين بتوع سبط دان ومين بتوع سبط يهوذا اللي هيجي منه السيد المسيح، مين بتوع سبط لاوي اللي هيجي منهم الكهنة. ما كل ده اتلخبط، لكن لما يرجع يفندهم تاني ويوضحهم، لما يرجعوا تاني في الارض الموعد بعد السبي يرجعوا يتستفوا ويترتبوا تاني كل واحد حسب عشيرته، يبقى عارف اهله فين وانسابه فين. كمان سلسلة الانساب تثبت لنا صحة الكتاب المقدس، الاسماء مذكورة بدقة شديدة لدرجة ان احنا لما نرجع بعد كده ونشوف الاشخاص دول من جوه الاصفار نلاقيهم مترتبين بطريقة مظبوطة جدا. هم هنا اتقال ورا بعض بس هم متفندين ومنتشرين جوه اصفار العهد القديم. يعني ذكر واحد منهم انه جاب ولد اسمه كذا, وبعد كده بقيت القصة بتاع داود ومش عارف ايه. لكن لما تتذكر هنا يتذكروا فعلا ورا بعض, وبعديهم التالت اللي اتذكر بعديهم بعشر اصحاحات وبعديهم, فنعرف ان القصة ماشية متسلسلة, وان وحي من الروح القدس فعلا ان ربنا حافظ على الكلام مترتب مظبوط من غير ما حاجة تقع في النص او يبقى فيه لخبطة. مفيش اي لخبطة في الكلام ده. اخر حاجة ممكن نقولها على سلسلة الانساب ان هي زي ما تكون سجل لوحة الشرف في السماء, يعني لوحة الشرف. يعني احنا بالنسبة لنا ممكن نقرأ الكلام ده ما يكونش ليه صدى عندنا كبير, لكن عند اليهود كان ليه صدى عميق جدا. ليه؟ زي دلوقتي احنا لما نيجي نحضر القداس ونسمع المجمع, هل في حد مننا بيمل من المجمع مثلا؟ بالعكس, في ناس تستنى المجمع ده. ليه؟ لما ابونا يقول القديس مكاريوس الكبير, قديس مكاريوس الاسكندري, قديس عارف انبا بشوي الرجل الكامل, حبيب مخلصنا الصالح وعاملين, احنا بنسمع الاسماء دول. هات واحد من بره الكنيسه يقول يا دي حاجه تزهق قوي, بقى له نص ساعه بيقولوا اسماء ناس, هو بالنسبه له زهقان لانه مش عارف الناس دول. لكن احنا بالنسبه لنا كل واحد من دول ليه باك جراوند عندنا مخلينا مش شبعانين من ذكر اسمه, وكل واحد بيتقال وراه تعليق الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح, احنا لينا ليه عندنا صدى عميق. نفس الكلام لما كان بيتذكر الانساب دي عند اليهود, كان بالنسبه لهم ممكن يقفوا عند كل سطر من دول يعملوا وعظه, زي ما احنا ممكن نقعد نتكلم يعني على كلمة القديس الانبا بشوي الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح, وناخد كل صفة من دول نعمل عنها قصص من حياة القديس الانبا بشوي مثلا, او الثلاثة انبا مقرات القديسين وجميع اولادهم لباس الصليب. لما يجي حد من بره يقول ايه لباس الصليب, ما كل مسيحيين يلبسوا صلوان يعني. لكن هو احنا بالنسبة لنا احنا فاهمين لباس الصليب يعني الرهبان, فمجرد بنفتكر ابو مقار وكل اولاده الرهبان ده عز ايه, نقعد نسرح خمس دقايق كده شوية. فاحنا بالنسبة لنا لينا ليها صدى مختلف, وكل ما الواحد هيكون اعمق كل ما تكون ليه صدى اعمق. يعني ممكن واحد يسمع مجمع التسبيحة مجمع القداس ويركز, لكن يجي عند مجمع التسبيحة يخش بقى في بعض الناس ما سمعناش عنهم لو متذكروا بقى في مجمع التسبيحة. مثلا ايه, ماري بهنام وصار اخته. مين ماري بهنام وصار اخته ده؟ احنا ما نعرفهمش, لكن اللي هيبقى عارف اكتر وداري اكتر ودارس اكتر ومستفيد من وراهم اكتر لما يتقال اسمهم يجي الباك جراوند بتاع حياتهم في ذهنه. ويكون انا شخصيا كنت مر في وقت من الاوقات كنت في اسره في الكنيسه هنا اسمها اسره القديس ماري بهنام وصار اخته, فانا بالنسبه لي لما بسمع اسمهم في مجمع التسبيحه مختلف, هيبقى عندي صدى مختلف. انا قعدت 3 سنين اتشفع بيهم دول. فنفس الكلام عند اليهود, احنا بالنسبه لنا ممكن نزهق شويه, هما بالنسبه لهم يقول فيها عظات الاصحاحات دي. زي القديس يوحنا ذهبي الفم, مره حب يدي درس للناس اللي كان بيوعظهم في كنيسته في انطاكيا عن سلسله الانساب والاسماء في الكتاب المقدس, فراح جايب اصحاح من العهد الجديد كله اسماء. انهي اصحاح؟ اخر اصحاح في رساله روميا, اصحاح 16 بتاع رساله روميا اللي هو بولس الرسول بيقول فيه وسلموا على فلان وسلموا على فلان وسلموا على فلان, صح كله سلموا, ويدوبك كل واحد يقوم قال عليه كلمه بس في الاخر كده. يقوم القديس يوحنا ذهبي الفم يعمل كتاب اسمه روميا 16 عشان يهلب الناس, او يعني يوصل لهم معنى ان ما تاخدوش الكلام بالبسيط كده, ده كل حاجه منهم, ويطلع بقى معاني الاسماء دي وعلاقتها بايه وقصص وحواديت كنوز, بس محتاج حد يطلع عشان يطلعها يكون على مستوى حنا ذهبي الفم ده. فاحنا وقفنا شوية وقفة عند الاصحاح التاني. تعالوا الاصحاح التالت نلاقي فيه ايه مثلا, نلاقي ولاد داود وانساب عيلة داود مذكورة في الاصحاح التالت ده. نقف عند مين مثلا؟ يعني يمكن نقف عند جملة تقول ان داود ملكة, اي رقم 4, ان ولد له في حبرون وملك هناك 7 سنين و6 شهور ثم ملك 33 سنة في اورشليم. كده يبقى داود قعد ملك قد ايه؟ 40 سنة. طبعا هو ملك من قبل كده لكن كان شاول لسه موجود, لكن في حبرون كان 7 وفي اورشليم 33. ما تجيش على بالنا حاجة ملك اورشليم 33 سنة دي, يعني زي ما داود اسس مملكته في 33 سنة في اورشليم, زي ما يكون ربنا يسوع المسيح برضه أسس مملكته على الأرض خدت منه 33 سنة. من الآية 10 للآية 14 أو أكتر من كده كمان تفيدنا في ملوك المملكة الجنوبية كلهم. ملوك الجنوب هيكونوا من سليمان وولاده، فهم المذكورين سليمان، وبعدين راح آية 10 سليمان راح بعام أبية وآسى ويهوشفات ويرام وأخزيا ويؤاش وأمصيا وعزاريا ويؤسام وأحاز، دول ناس مشهورين تقلت سيرتهم بعد كده بالتفصيل. الإصحاح الرابع منفرد فيه سبط واحد من الأسباط، هو سبط يهوذا. طبعا ليه سبط يهوذا بالذات؟ لأن ده اللي هيجي من نسبه أو من نسل السيد المسيح. بس في وسطه في واحد مشهور أو احنا عرفناه، بس يعني ما كناش نتخيل برضو ان في جوهرة موجودة جوه السفر كده، وهو الشخص اللي اسمه ما يشرفش، لكن مكتوب ان هو كان اشرف جميع اخواته، اسمه حزن. حزن معنى اسمه يعني حزن، هو اسمه بالعبري يعويس. الآية رقم 9 هو مذكور مرة واحدة في الكتاب المقدس، هو في مرة تانية تذكر الاسم ده، بس اسم مدينة، مدينة يعبيس برضو موجودة في السفر. وكان يعبيس أشرف من إخوته، أي رقم 9، وسمته أمه الاسم ده قائلة لأني ولدت بحزن، يعني عشان ولدته بتعب وبحزن وبتاع راحت مسميه حزن. تخيل واحد بقى اتولد وعاش طول حياته حاسس ان امه كانت بتكرهه جدا لدرجة ان هي سمته نكد، يعني ده عايش طول حياته ازاي ده مكتئب؟ لكن هو ما كانش مكتئب ولا حاجة، هو اتغلب على المعنى الصغير ده واتذكر عنه آية تشرف في السماء. يا ريت نحن يتذكر علينا جملة زي الجملة دي كده. ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني، فأتاه الله بما سأل. بس وتأثر على كده قصة يعبيس وما سمعناش عنه لا قبل كده ولا بعد كده. وكلوب أخو شوحة ولد محير، وهنكمل يعني، لكن في النص كده يجي واحد منور قوي كده. يا ترى لمن قبله في السماء ده احنا عايزين نعرف قصته، ده كان بيصلي يقول ايه بالظبط بقى وايه اللي حصل له وازاي ربنا اتاه بما سأل؟ لكن هو جوهرة في وسط الأنساب كده. لكن ممكن نقف عند كلمة حلوة بس هو قالها، تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. الجملة دي تحمل في معناها معنى حلو، ان هو عارف ان الشر هو مصدر تعب للانسان مش مصدر راحة. يعني احيانا بيظن بعض الناس اللي مثلا الشباب اللي بنخدمهم لما يجي يحس ان هو جاي الكنيسة بيحس ان هو بقى مجرد ما هيلتزم بنجي ومدارس الاحد هو هيدخل في سلسلة من الممنوعات، ممنوع عليك بقى تخرج الخروجات الفلانية، ممنوع عليك العادات الفلانية والالفاظ اللي مش عارف ايه، يحس ان حاجات تأيده مضايقاه تعباه، مع ان المعنى معكوس تماما، هو الانسان اللي بيأيده وبيتعبه هو الشر. الانسان اللي يحس ان الشر لسه بيفرحه هو اللي مش مظبوط، لكن هو الحقيقة ان اللي بيتعب هو الشر واللي بيفرح هو الخير. فبطبيعة الحال الانسان اللي يكون في حياة مستقيمة مع ربنا يكون أكثر راحة وأكثر سعادة. ليه؟ لأن الروح القدس اللي جواه مستريح، بلكو لما بيحزن الروح هو اللي ساعتها يبقى اسمه حزن. علشان كده في العهد القديم يمكن كان في وصايا كتير تبتدي بكلمة لا، لا تقتل، لا تكذب، لا تزني، لا. لكن في العهد الجديد ربنا يسوع المسيح يعلمنا أن الوصية بقت أولها مش كلمة لا كممنوع، لكن أولها كلمة طوبة. طوبة يعني يا سعادة، يا بخت الإنسان اللي يعيش حزين بالروح، يا بخت الإنسان اللي يعيش مسكين، يا بخت الإنسان اللي يعيش وديع، مش كده بيتعب نفسه بيضغط على روحه مقابل المجتمع اللي عايش حواليه، لا أبدا، ده الطريقة اللي هيكون بيها في أكثر راحة، بس هو محتاج يؤمن بكده. فجميلة كلمة تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. من ضمن الناس مثلا اللي تذكروا في الإصحاح ده يمكن أنا ما قابلتش قبل كده ناس كتير باسم مريم غير مريم أخت موسى، وطبعا العذراء أم النور، لكن في واحدة موجودة باسم مريم في الآية رقم 17، إن كان بنوا كذا وكذا وكذا وحبلت بواحدة اسمها مريم وشماي ويشيح أبي أشتموع وامرأة اليهودية ولدت يارد وهكذا. إذن مريم ما كانش اسم جديد زي ما احنا متخيلين، لأن كان بعض الناس تقول مريم ده كان اسم قديم قوي وما تذكرش بعد كده أي حد باسم مريم غير أيام السيد المسيح، فبقوا في ناس بيشككوا. زي برضو نفس الكلام اتقال على يوحنا، يقول ما كانش في حاجة اسمها يوحنا المعمدان ولا حاجة، يوحنا ده اسم ما كانش موجود، ما سمعناش حد في الكتاب المقدس كله اسمه يوحنا، احنا سمعنا عن أي حد اسمه يوحنا، لكن في سفر أخبار الأيام هنا في واحد اسمه يوحنا برضو أو اتنين هنيجي عندهم وهوريهم لحضراتكم. الأسماء دي موجودة في العبري وكان في ناس بالاسم ده، لكن في العهد الجديد قبل بعد فترة طويلة من انقطاع الكتابة، فكان في بعض الأسماء أكثر تدرجا وبقت متدرجة كتير، لكن اتقطعت أيام مجيء السيد المسيح وظهرت، مش عشان هي ما كانتش موجودة الناس بتسمي بيها، لكن لأن ما كانش في أصفار مكتوبة في الوقت ده كله غير سفر مكابين الأول والتاني. الإصحاح الخامس الخامس يجي واحد يتفرد السفر الجزء الأولاني من الإصحاح ده لسبط رأوبين، فيكتب وبنوا رأوبين بكر إسرائيل، أول ثلاث آيات في السفر. ليه مكتوب بنوا رأوبين بكر إسرائيل ده؟ حضراتكم عارفين أكبر واحد من أولاد إسرائيل هو مين؟ هو رأوبين، والمفروض ربنا يجي من البكر، يعني المفروض ما يجيش من يهوذا، المفروض يجي من مين؟ من رأوبين. وبنوا رأوبين بكر إسرائيل، رأوبين ده بكر ولاد يعقوب، المفروض ربنا يجي من نسبه من نسله، لكن ربنا ما جاش من نسل رأوبين الكبير، لكن جه من نسل يهوذا. ليه؟ موجودة في الآيتين دول هم. وبنوا رأوبين بكر إسرائيل لأنه هو البكر، ولكن بقى لأجل تدنيسه فراش أبيه أعطيت بكوريته لبني يوسف ابن إسرائيل فلم ينسب بكرا. الله، طب هو ربنا جه من ابن ولاد يوسف؟ لا، ولا حتى من ولاد يوسف. طب تعالوا نشوف ليه رأوبين أولا ليه اتخذت منه البكورية، لأنه تزوج بطريقة غير شرعية من واحدة من مراتات أبوه، من مراتات يعقوب، كان اسمها بلها، موجودة في سفر التكوين الإصحاح الكام؟ الإصحاح 35. فعلشان العملة اللي عملها دي اتخذت منه البكورية، وأول مرة نسمع دي مش موجودة في حتة في الكتاب المقدس كله، نسمع ان هي تحولت ليوسف. ويمكن حضراتكم حتى من خلال قصة يوسف اكيد كنتوا متعاطفين مع الشخصية دي، يعني الشخصية دي يوسف فعلا يستاهل يجي من نسبه السيد المسيح، مش كده؟ ففعلا الواحد لما يسمع قصته والتركيز عليها في سفر التكوين كتير كده، وشخصية فريدة جدا، يقول فعلا ربنا كان المفروض ما يجيش من رأوبيم ولا شمعون ولا الناس دول، يجي من سبط يهوذا. وهو فعلا البكورية اتخذت من رأوبين وراحت ليوسف فعلا، لكن نكتشف ان يوسف نفسه مش كشخص، ولاده ما احترموش البكورية اللي جات لهم دي، راح ربنا واخدها ومديها ليهوذا، ومن يهوذا جه السيد المسيح. عشان كده الآية اللي وراها بتقول لأن يهوذا اعتز على إخوته ومنه الرئيس ولكن البكورية ليوسف، يعني البكورية اسما اتخذت من رأوبين وراحت ليوسف، لكن يهوذا الحقيقة اعتز أكتر من إخوته، كانوا أحسن، علشان كده البكورية روحيا راحت ليهوذا، وعشان كده هيجي من نسبه السيد المسيح. لو حضراتكم عايزين الموضوع ده بأكتر تفصيل نرجع للمزمور رقم 78، ده مزمور لأساف، هقرأ لحضراتكم جزء منه برضو. المزمور رقم 78، المزمور ده بيقول ايه؟ فاستيقظ الرب كنائم كجبار، الآية رقم 65 في المزمور 78. معلش انا بخش بطريقة دراسية شوية، بس انتهي ده طلب حضراتكم برضو ان احنا نخش في العمق شوية وناخد الموضوع بأكثر دراسة، الحتة دي اصلها مهم. مزمور 78 والآية رقم 65. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. ماشي من الآية اللي وراها. فضرب أعداؤه إلى الوراء جعلهم عارا أبديا. ده ربنا ضرب الأعداء إلى الوراء. طب آية 67 بقى في المزمور 87. ورفض خيمة يوسف ولم يختار سبط إفرايم. يعني كان الأصول أن من يوسف طالما هو خد البكورية تروح بعد كده الإفرايم لأنه هو أكبر واحد من ولاده وهكذا يجي من نسبه السيد المسيح. يوسف كشخص استحق البكورية الحقيقة لأن كشخص يشرف فعلا اتخذت من أكبر واحد وراحت لأصغر واحد. ده الطبيعي حتى احنا متعودين عليه في الكتاب المقدس كله مش كده؟ تلاقوا ربنا دايما الكبير يصول هو اللي ياخد البكورية أو ياخد بركة مجيء المسيح منه تلاقي ربنا رفضه وخد الصغير. حصلت من أيام مين دي؟ من قبل داود، من أيام يعقوب أو من قبل يعقوب وعيسو، من أيام إسماعيل وإسحاق. مين الكبير؟ إسماعيل لأن هو اتولد من هاجر لأن سارة ما كانتش بتخلف فراح إبراهيم اتجوز هاجر وجاب إسماعيل. ربنا قال لا مش عايز إسماعيل عايز الصغير اللي هو إسحاق. وإسحاق يجيب اتنين يعقوب أو عيسو ويعقوب. وعيسو يبقى هو الكبير المفروض ياخد البكورية لكن يعقوب هو صحيح أخوه التوأم لكن شكلهم كان مختلف وطباعتهم مختلفة وقلبهم مختلف وتسمى يعقوب لأنه جه في عقب إيه؟ عيسو. يبقى الولد الأول ولو بوقت قليل كان عيسو. يوم ربنا يقول لا الكبير لا برضه أخد الصغير يعقوب. ويبص لأولاد يعقوب كلهم يقول لا ما ينفعنيش رأوبين أخد يوسف. وبعدين يبص بعد كده مثلا للإخوات داود يختار داود. يبص الجدعون أصغر واحد في سبط بنيامين اللي هو أصغر سبط في أصغر عشيرة. ربنا يحب كده. المهم فهي فعلا اتنقلت ليوسف ويوسف المفروض ثم إفرايم ثم بعد كده يجي السيد المسيح. لكن قال وراها تقول إيه؟ ولكن ربنا يعني اختار سبط يهوذا جبل صهيون الذي أحبه. يبقى واضح أن يهوذا وولاده مشيوا في طريق ربنا بأكتر تدقيق بدليل إحنا لما نقرأ على إفرايم بعد كده هنلاقيه فعلا ما مشيش باستقامة خالص سبط إفرايم ده. فزي ما يكون ربنا رفضه واختار البكر بحسب الروح وليس بحسب الجسد زي ما هو معودنا في كل اللي اختارهم قبل كده. عشان كده نلاقي الثلاث آيات دول ومش موجودين في حتة في الكتاب المقدس تاني غير هنا والمزمور اللي هو 78 ده ان ربنا رفض رأوبين. طب اشمعنى يهوذا؟ هو المفروض كانت رايحة ليوسف بس يوسف ولاده ما مشوش في نفس سكته فراحت رايحة ليهوذا. من ضمن الحتت اللي ممكن نقف عندها برضو في الصح الخامس اللي هو صح الأنساب ده الآية رقم 20 يقول ان كان في سبط جاد ورأوبين وسبط سبط منسة دخلوا حرب وكانوا شجاع يعني فيهم شجاع شجعان جدا وداخلين الحرب علشان ينتصروا. فتقال عليهم تعليق حلو وعملوا حربا مع الهاجرين وأسماء الهاجرين فانتصروا عليهم فدفع ليدهم يعني لأيديهم الهاجريون وكل من معهم لأنهم صرخوا إلى الله في القتال فاستجاب لهم لأنهم اتكلوا عليه. كل ما هتيجي سيرة حرب ما عدا مرة واحدة في سفر أخبار الأيام الأول تلاقوا دايما إذا كان انتصر شعب ربنا تلاقي التعليق بتاع كاتب سفر أخبار الأيام الأول لأنهم اتكلوا على الرب أو لأن الرب خلهم ينتصر. ممكن ما نلاقيش التعليق ده موجود في أسفار تانية مع أنها نفس الحروب لكن لما اتذكر في سفر أخبار الأيام الأول زي ما قلنا في المقدمة لأن هي بيتكلم على وجهة نظر ربنا في الحروب وجهة نظر ربنا في التاريخ وجهة نظر ربنا مع الأنساب. فلما تيجي سيرة حرب يوضح بقى دول انتصروا عشان ربنا كان معاهم دول ما انتصروش لأن ربنا سابهم دول انتصروا لأن هم صلوا دول ما انتصروش لأن هم حادوا عن الوصية. فدا يعلل ويحط العلل والأسباب لأن سفر الأخبار الأيام مكتوب للغرض ده. فهنا ليه كذبوا؟ لأنهم صرخوا إلى الله في القتال فاستجاب لهم لأنهم اتكلوا عليه. ويتقال بعد كده الآية اللي وراها لأنه سقط قتلى كثيرون لأن القتال إنما كان من الله. القتال كان جاي من ربنا. الإصحاح السادس بيكلم فيه عن سبط لاوي واخد سبط لاوي من أول هارون وأخو موسى ومريم أختهم وعمرام أبوهم وهكذا لحد ما يوصل بعد كده لهارون، بعد هارون يوصل لكورح ويوصل لصموئيل. يعني نلاقي مثلا في الآية رقم 22 في الإصحاح السادس بنو قهات عميناداب ابنه وكورح ابنه. مين كورح ده؟ كورح ده واحد من اللويين اللي هيكتب لنا بعد كده مزامير. في مزامير كتير مكتوبة لكورح، بني كورح، يقول لك لبني كورح، زي مثلا مزمور مشهور قوي، عارفين مزمور ايه لبني كورح؟ كما تشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. هذا واحد من بتوع بني كورح. لما تقروا المزامير بتاعة بني كورح هتلاقوها مزامير شعرية قوي كده، بتوع بني كورح دول بالذات. والآية رقم 23 اللي وراها، يعني اللي فاتت كانت 22 23، وألقانا ابنه. ألقانا ابن مين؟ كورح. عارفين مين ألقانا ده؟ مين ألقانا؟ أبو صموئيل. أبو صموئيل، عشان جه، عشان كده بعد كده الآية 26 وألقانا بنو ألقانا فلان وفلان 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 وابن صموئيل البكر وشتي ثم أبية. صموئيل جه اهو، يمكن من نفس السكة برضو، من سكة لاوي. يجي بعد كده شوية صفات لخدام ربنا اللي هم اللاويين. يا ترى خدام ربنا اللي هم اللاويين دول المفروض كانوا يشتغلوا ويعملوا ايه؟ تعال لهم ثلاث صفات. اول صفة موجودة في الآية 32، كانوا يخدمون امام مسكن خيمة الاجتماع بالغناء الى ان بنى سليمان بيت الرب. يعني اول صفة للناس اللي كانوا بتوع اللاويين دول، اللاويين دول اللي هم الشمامسة والكهنة، مش كده؟ لما يتقال كهنة ولاويين يعني كهنة وشمامسة، يتقال لاويين بس يبقى مقصود يا كهنة يا شمامسة. فيتقال هنا ان شغلة اللاويين دول اللي هم الكهنة او الشمامسة، وشمامسة يعني خدام، شغلة الخدام الاولى ان هم يغنوا قدام خيمة الاجتماع. طبعا يغنوا يعني ايه؟ يسبحوا، يعني شغلهم ان هم قاعدين بيصلوا يعملوا تسبيحة. دي شغلة الخادم الاولى. شغلة الخادم الثانية موجودة في الآية رقم 48، واخوتهم اللاويون مقاومون لكل خدمة مسكن بيت الله. مقاومون يعني معمولين علشان، مش بيقاوموا يعني، يعني قائمين لأجل، قائمين لأجل كل خدمة مسكن بيت الله، قايمين علشان يخدموا مسكن بيت ربنا. يبقى أول حاجة بيصلوا، تاني حاجة بيخدموا. يبقى الأول بيصلوا بعد كده يخدموا. رقم ثلاثة، وأما هارون وبنوه فكانوا يقودون على مسبح المحرقة وعلى مسبح البخور مع كل عمل قدس الأقداس وللتكفير عن إسرائيل حسب كل ما أمر به موسى عبد الله. لكن هارون وولاده ككهنة مختارين دول كانت شغلتهم ان هم يقدموا ذبائح، لكن كلاويين مساعدين للكهنة شغلتهم يصلوا ويخدموا. يصلوا الأول بعد كده يخدموا. اتنين، في الإصحاح السابع بيكلم فيه عن سبط يساكر، ونقابل فيه واحد من السبط ممكن نعلم عليه برضو في الآية رقم 3 اسمه ميخائيل. يمكن برضو ده ما كناش قابلنا قبل كده حد باسم ميخائيل في العهد القديم. هو ده واحد من أنساب واحد من سبط يساكر كان اسمه ميخائيل في الآية رقم 3. من ضمن الحاجات اللي موجودة تاني، بقية السفر كاتب أنساب سبط بنيامين وسبط نفتالي وإفرايم. سبط بنيامين يتاخد لوحده ويتحط في الإصحاح رقم 8. الإصحاح رقم 8 بيتكلم عن سبط بنيامين، ونلاقي واحد من ضمن المذكورين فيه في الآية رقم 6، وهؤلاء بنو أحود، هؤلاء رؤوس أباء سكان جبع. مين بنو أحود دول؟ أحود اللي هو أهود. طب ماشي، مين أهود ده؟ ده واحد من القضاة، واحد من الاثناشر قاضي اللي كنا درسناهم قبل كده لو تفتكروا. أيوة، فقضاة ثلاثة تلاقوا، وتلاقوا برضو من واحد من ولاد بنيامين برضو كان اسمه ميخائيل في الآية رقم 16. يعني لو نبقى لكم الحاجات ممكن نعلم عليها تبقى عندنا موجودة. يعني واحد من ولاد بنيامين مين اللي احنا نعرفه؟ جه من سبط بنيامين وكان متواضع قوي في الاول لانه من سبط بنيامين، اصغر سبط واصغر، شاول. شاول فنلاقيه في الآية رقم 33، ونير ولد قيس وقيس ولد شاول. دول بتوع شاول دول. نقفل عن الإصحاح التاسع بقى، اخر إصحاح في الانساب. مكتوب في الإصحاح التاسع الآية رقم 2، لا نقرأ من الأول الآية رقم 1، من أول الإصحاح يعني. وانتسب كل إسرائيل وها هم مكتوبين في سفر ملوك إسرائيل. طبعا سفر ملوك كان موجود ساعتها. وسبي يهوذا إلى بابل لأجل خيانتهم. هو وقف لهم هنا وقال لهم إحنا هنا الحقيقة في السبي دلوقتي. إحنا قلنا عزرا اللي كتب الكلام ده وكتبه في السبي. إحنا الحقيقة موجودين هنا في السبي علشان خيانتنا. صح التاسع ده زي ما يكون بوز كده، انا عمال اقول لكم قصص من اول ادم لحد ما وصلنا لحد وقت السبي دلوقتي اهو. الحقيقة لو عايزين تقروا باكتر تفصيل عندكم سفر الملوك، لكن في الحقيقة احنا وجودنا في السبي هنا هو لاننا خنا ربنا، زي ما تكون دي الرسالة اللي هو عايز يوصل لها بعد 9 صفحات اللي فاتوا دول. احنا هنا في السبي لاجل خيانتنا ربنا. الآية رقم 2، والسكان الاولين في ملكهم ومدنهم هم اسرائيل، الكهنة واللويين والنسيمين. ايه السكان الاولانيين دول؟ اول ناس رجعوا يسكنوا تاني في اورشليم من بعد السبي. انتوا عارفين بعد ما السبي رجع، رجع في الاول على ايد زربابل وبعد كده عزرة وبعد كده نحاميا. في ناس قليلين رضيوا يرجعوا. لما ترجعوا للتاريخ تلاقوا في ناس كتير ما رضوش يرجعوا من السبي، قالوا لا احنا عجبنا القعدة هنا، هو في احلى من كده؟ احنا قبل كده اجدادنا غلطوا ان هم رجعوا من مصر الحقيقة، فاحنا مش هنعيد نفس الغلطة تاني، احنا خلينا قاعدين معهم في العراق هنا. وردوا ما رضوش ان هم يرجعوا. لكن في قليلين رجعوا. اول ناس رجعوا كانوا الكهنة واللويين والنسينيم. يعني ايه النسينيم دول؟ النسينيم يعني الخدام المكرسين. وهنا يتقال 3 رتب موجودين لحد دلوقتي في الكنيسة، في كهنة وفي لويين. لويين هم الشمامسة، رتبة الشماس يعني، كهنة غير اللويين. حتى في المثل بتاع السامري الصالح نلاقي في كاهن عدة وفي لاوي عدة، وهنا مكتوب الكهنة واللويين والنسينيم. النسينيم دول خدام مكرسين، بس ولا هم كهنة ولا هم لويين. من ضمن الحاجات اللي مكتوبة عن نظام الناس اللي رجعت أورشليم في الإصحاح ده، اللي هيبتدوا يخدموا بيت ربنا ويعيدوا تاني بناء الهيكل ويحافظوه، لان انتوا عارفين لما الناس رجعت على ايد زربابل بنوا الهيكل، بعد كده على ايد عزرة جمعوا الكتاب المقدس، بعد كده على ايد نحمية عملوا السور بتاع اورشليم. فنلاقي في واحد في الصحراء 20 مكتوب، وفنحاس ابن اليعزار كان رئيسا عليهم سابقا والرب معه. جملة حلوة مكتوب عنه، كان رئيس كهنة كويس قوي. لكن تلاقوا الآية اللي بعديها على طول، وزكريا ابن مشلمية كان بواب باب الخيمة. يعني الآية اللي وراها على طول، يعني آية رقم 20 مكتوب واحد رئيس كهنة، الآية اللي وراها مكتوب البواب بتاع رئيس الكهنة بتاع الخيمة. يعني الاثنين مكتوبين في آيتين ورا بعض، لكن هم عند ربنا الاثنين عاملين خدمة، يتقالوا ده الأول ده في الآخر ورا بعض، هم الاثنين عند ربنا بيخدموا خلاص. مين فيهم رئيس الكهنة مين فيهم البواب؟ زي قصة كنت لسه بحكيها لحضراتكم قريب بس فكرتها دلوقتي، لأنها كانت قصة مؤثرة، عشان كان عيد البابا كرولوس، فكانوا مطلعين كتاب كده برضو من ضمن الحكايات للبابا كرولوس، بس مش معجزات يعني، يعني قصص كده حصلت في حياته ليها عبرة. فبيقول ان هو في مرة من المرات كان في بيعمل عشية او قداس انا مش فاكر، وكان في كهنة جايين بقى يصلوا مع العشية، ففي احد الكهنة داخل القداس، داخل القداس او العشية دي، فهو داخل قبل واحد بره قاعد على الرصيف يعني غلبان سواء بيستعطي او غيره، قاعد كده كان اسمه عم باسيلي. فرح قايل للكاهن اللي داخل يصلي ده، قال له سمحت وانت داخل يا ابونا ناديه البابا كرولوس، قال له عم باسيلي عايزك. طبعا الكاهن قال يعني راجل على قده خالص يعني، طلع له البطرك. فدخل صلى القداس ويعني ما جاش في باله يعني، كلام اهو كلام بيتقال ما خدش في باله يعني. خلصوا العشية او القداس بقى زي ما يتقالوا، ابتدى البابا كرولوس بيوزع لقمة البركة او يعني بركة على الناس سواء كانت عشية او قداس. وبعدين هم الناس اللي واقفين يقولوا البابا كرولوس مرة واحدة راح زي ما يكون سرح كده، وبعدين ابتدى يحوش في الناس كده ويجري او يعني يمد ويطلع على الباب وينزل من سور الكاتدرائية المرقسية القديمة، ينزل من السلالم ويطلع على الشارع والناس عمالة طالعة وراه تبص بيعمل ايه ده، يطلع يعدي الرصيف وبعدين يروح الناحية التانية ويسلم على عم باسيلي ويقعد جنبه، ويقعد جنبه مدة يقعدوا يتكلموا وحوار بقى ما نعرفش كان ما بينهم ايه، ولا عمر حد شاف عم باسيلي انه يعرف البابا كرولوس ولا حد اي حاجة يعني، ده راجل هنا قدام الكنيسة وخلاص. وبعدين البابا كرولوس في الاخر سلم عليه وصلى له او يعني اداله البركة وراح جاي الكنيسة. نص ساعة والراجل ده تنيح عم باسيلي ده، والناس يعني اللي تقول ان احنا اللي كانوا في الكنيسة يقولوا شفنا ملايكة وانوار وحاجات زي كده، يبدو انه كان انسان قديس بواب والبابا كرولوس البطرك، بس ما هما الاثنين على علاقة احنا مش فاهمينها، هما الاثنين في خط واحد، خط الخدمة يعني. فتشبه الجملة دي يعني جملة مذكور فيها رئيس الكهنة، الجملة اللي وراها على طول البواب بتاع الكنيسة. في برضو آية نقف عندها شوية، الآية رقم 22 أخرها بيتقال الناس الدول أقامهم داود وصموئيل الرائي على وظائفهم. هاي الجملة دي مش موجودة في حتة برضو. اتضح ان الناس اللي رتبهم داود علشان خدمة بيت ربنا دول مين اللي كان بيرتبهم معاه؟ صموئيل النبي نفسه. يعني صموئيل النبي نفسه كان مشارك داود، يقول له اعمل فريق تسبيح واعمل فريق يحرسوا الخيمة واعمل رؤساء كهنة من الحتة الفلانية ويقفوا في الحتة، الحاجات اللي هي التفاصيل المكتوبة في الإصحاحين دول من ضمن يعني مش داود بس اللي كتبهم او مش داود بس اللي كان حاطط النظام ده، لكن كان صموئيل النبي كمان معه. لما نقرأ كل الأسباط دول هنلاقي فيه صبتين يمكن بس اللي منذكروش، اتقالوا ككلمة بس في نص التسع صحات اللي فاتوا. الصبتين دول هم صبت دان وصبت زبولون. اشمعنى الصبتين دول ما يتذكروش؟ هتلاقوا برضو مثلا صبت دان ده ما تذكرش في سفر الرؤية. تعرفين سفر الرؤية ومن صبت مثلا رأوبيم هيبقى فيه اثنى عشر الف مختوم، بنقولها في ليلة ابو غلامسيس ويتقال بعد كده لحن في اي تي او اون مش جيموس وتتلحن كده، ومن صبت مش عارف مين 12 مختومة 1000 مختومة. دان ما يتذكرش ليه؟ دان عمره يعني ما بيحبش يتذكر او يتذكر اختصارا او كده. دان لما جه ابوه يتنبأ عنه، انتوا عارفين يعقوب قبل ما يتنيح مسك واحد من ولاده تنبأ عنه نبوة، فجاه مثلا عند صبت يهوذا وقال له انت منك هيجي الرئيس، يعني منه هيجي المسيح. جه عند دان وقال له ايه؟ قال افعوان على الطريق، مش عارف صعبان على السبيل، او يعني حاجة كده مكارة قوي دان ده. ويتقال ان دان ده اللي يجي من نسله مين بقى؟ المسيح الكذاب او الدجال يعني. صبت زبولون برضو تلاقوه يذكر دايما باختصار، وبالذات بقى في سفر اخبار الايام، ده سفر اخبار الايام بينقي الناس اللي تذكروا يعني. فما يتذكرش زبولون اسرع الناس خيانة ربنا، السبط بتاعه مش هو كشخص يعني، السبط بتاعه اسرع واحد عبد الاوثان من بعد ما دخلوا الارض، اول واحد خلى الناس تعيش وسط شعبه ومرضاش يطرد الناس الوثنيين من وسط شعبه، واول واحد مال لعبادة الاوثان كان هو سبط زبولون. فلاقي سبط زبولون ودان ما لهمش ذكر اصلا في تسع، مع تسع اصحاحات كلهم اسماء لكن ما نذكرش سبطين بحالهم، ما يجيبش سيرتهم اصلا.